بسم الله الرحمن الرحيم.
ما السعادة؟ يسعى الناس كل يوم في ضروب الحياة المختلفة وفي سكك الدنيا وفجاجها الواسعة.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
وإنك لترى الخلق يتفاوتون في أرزاقهم وفي طرائق كسبهم وفي سبل سعيهم. ومن ذلك بعض الناس رزقه أنه طيار فوق السحاب، وآخر رزقه في قاع بحار اللجية، وآخرون عمال في المناجم يبحثون عن الرزق الحلال، وآخرون يصعدون على السقالات في هذا الصيف الحار.
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم.
أما السعادة في الدنيا فناقصة، لأن كثر الناس يتفاوتون، فالذي عنده مال لم يعطى من الذرية قدرا ونصيبا، والذي أعطي من الذرية قدرا ونصيبا منع العافية ومنع الصحة ولم يستفد من ماله شيء، وتجده يعتبره القلق ويحيط به الهم وتعجزه الهموم وتكدر حياته وتنقص عيشه. إذن أين السعادة الكاملة؟ أين السعادة الكاملة؟ أين السعادة؟
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
لا سعادة كاملة. يتقلب الإنسان في دنياه الصحة والسقم والغنى والفقر، يتقلب في دنياه هكذا، وأنه هو أضحك وأبكى،
وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى.
ماذا تبتغي وماذا تريد؟ أريد أن أكل الحلال وأن أعيش في عافية ونعمة، وأن لا تكون لدي شحناء ولا بغضاء مع أحد. أريد أن أقضي أيامي في الدنيا في غاية السعادة والهناء، ولكن هذا حلم هو مجرد حلم، تكدره أشياء تنقصه أشياء تبدأ منذ الطفولة. إذا أردت أن تفطم تفطم بمعاناة، يعاني معاناة شديدة، يفطم يعاني إذا أنبت أسنانه، يعاني مع المرض في تقلبات مستمرة حتى يكبر، وحتى بعد أن يكبر الأمراض تلاحقنا جميعا. وبالتالي هكذا يعيش الإنسان في دنيا، أراد الله للناس هذه الدنيا بهذه الكيفية حتى لا يخلد إليها أحد. هذا من حكم الله العظيمة وأسراره البديعة في كونه وفي هذا الوجود.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
للأسف الشديد المال لا يملك لأحد السعادة، ولا الجاه العريض، ولا إلى غير ذلك. نحن نتحدث عن السعادة التي هي سعادة القلب وطمأنينة الفؤاد وسكون النفس إلى الحلال، وأن تعيش عيشا هانئا سعيدا، طيب النفس منشرح القلب، لا تعتدي على أحد، لا تؤذي أحد، أن تعيش في مكارم وفي مروءات عالية. هذه هي السعادة الحقيقية، باختصار سخاء النفس بالخير. السعادة لا تباع ولا تشترى، وهذه أيضا حقيقة. السعادة لا تباع ولا تشترى، لا توجد في خزانات ولا في بقالات ولا في أسواق.
ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشاني، يجمع المال من حل ومن شبه، وليس ينفق في جر وإحسان، يشقى بأمواله قبل الممات كما يسقى بها بعده في عمره الثاني.
سعادة في الإيمان، الإيمان الصادق، الإيمان بالله ربه ورضا به إله تعبدا وتعظيما وإجلالا وتقديسا وتأليها وحبا وذكرا وشكرا وثناء وتمجيدا وإقبالا وانقيادا وطاعة وخشوعا وخضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا وإقبالا، إنها السعادة الحقيقية. قال علماؤنا: العبادة تاج العارفين وجنة المؤمنين في دنياهم.
الراسيات للإنتاج الإعلامي تقدم أسباب السعادة لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج.
الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدي ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور والغبطة أن أكون بين ظهرانيكم وأن أخاطب جمعكم في هذا المسجد المبارك والبيت الطاهر مع هذه الوجوه الطيبة لنناقش قضية من القضايا اليومية الحياتية التي تمس المسلم مسيسا مباشرة، وهي قضية العالم. قامت عليها فلسفات وأيديولوجيات وأفكار ومفاهيم، حتى قال قائل الفلسفة في الغرب وبلاد الكفر: إذا أراد الإنسان أن يسعد لن يسعد إلا إذا كان مثل البهيمة، لا يفهم ولا يعي شيء. وهذا لأنه نظر إلى السعادة من منظار المشاكل والهموم والأزمات المتلاحقة التي تلاحق الفرد وتحاصر الإنسان، والمسلم يحول المصائب والمحن إلى منح إذا نظر إلى عواقبها وإلى مآلاتها وحكمها وأسرارها ومقاصدها وما تنطوي عليه من الخير والابتلاء والأجر والثواب والحسنات وإلى غير ذلك من أسرار الحكم من أسرار المصائب ومقاصدها. حتى كتب العلامة ابن القيم كتابه العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. ما السعادة؟ يسعى الناس كل يوم في ضروب الحياة المختلفة وفي سكك الدنيا وفجاجها الواسعة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإنك لترى الخلق يتفاوتون في أرزاقهم وفي طلب أرزاقهم وفي طرائق كسبهم وفي سبل سعيهم، ومن ذلك بعض الناس رزقه أنه طيار فوق السحاب، وآخر رزقه في قاع بحار اللجية، وآخرون عمال في المناجم يبحثون عن الرزق الحلال، وآخرون يصعدون على السقالات في هذا الصيف الحار. بعض الناس يقول لك السخانة ونحن ما قادرين، ديل الناس المرطبين، مش كده يسموه مرطبين اللي بيقول عليهم شنو المرطبين، لكن في ناس ما مرطبين، الساعة واحدة تلقى في استقالة فوق وعرب وماشي رايح شنو وما جاءوا السحائل ومبسوط. فسعي الناس في ضروب الرزق المختلفة وطرائق العيش المتباينة، وإن سعيكم لشتى في طرائق الكسب في الدنيا وفي طرائق الكسب في الآخرة، ولكن الله عز وجل قرر حقيقة أن الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو في عناء مستمر وفي صراع دائم مع الحياة ومعترك حام مع لقمة العيش لأجل أن يأكل، حتى قال قائلهم المعايش جبارة. لكني أسائلكم، المعايش جبارة يا إخوانا؟ هل المعايش جبارة؟ هكذا قالوا، قالوا أن المعايش جبارة، أراد الله للإنسان حياة ناقصة، ولذلك لم يرد لفظ السعادة بمنطوق السعادة ولفظها في القرآن إلا في موضع واحد كما سمعتم في الآيات في سورة هود في معرض الحديث عن أهل الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. أما السعادة في الدنيا فناقصة، لأن كثر الناس يتفاوتون، فالذي عنده مال لم يعطى من الذرية قدرا ونصيبا، والذي أعطي من الذرية قدرا ونصيبا منع العافية ومنع الصحة ولم يستفد من ماله شيء، وتجده يعتبره القلق ويحيط به الهم ويعجزه وتعجزه الهموم وتكدر حياته وتنقص عيشه. إذن أين السعادة الكاملة؟ لا سعادة كاملة. يتقلب الإنسان في دنياه بين الصحة والسقم والغنى والفقر، يتقلب في دنياه هكذا، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى إلى آخر الآيات التي تدل على أن الإنسان كتب الله عز وجل له أن يتقلب في الدنيا هذا التقلب. ولكنكم تجلسون هذه الجلسة ولكل إنسان أمانيه، ولكل واحد منا أمانيه المرسومة وأحلامه المعلومة وطموحاته. كل واحد جالس عنده طموحات في الحياة، داري خط عنده تخطيط عنده كذا، وأراد الله للناس هذا ليعمر الكون ولتبقى الحياة ولسنة التدافع بين الناس ولسنة التسخير. فالله عز وجل يسخر الناس بعضهم لبعض، ليس من أجل أن بعض الناس أفضل أو لأن بعض الناس أقل، ولكنها سنة الله. فإن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه بالنعمة وأكرمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه أيضا بالمصائب فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تعالى كلا، إنما هذا من باب الابتلاء ومن باب الاختبار. إذا كانت هذه مقدمة لحديثنا عن قضية السعادة وعن أهميتها في أذهان الناس وفي تصوراتنا جميعا، كلنا نسعى لتحقيق عيش كريم وحياة هادئة وآمنة واذعة مستقرة. ماذا تبتغي وماذا تريد؟ أريد أن أكل الحلال وأن أعيش في عافية ونعمة، وألا تكون لدي شحناء ولا بغضاء مع أحد. أريد أن أقضي أيامي في الدنيا في غاية السعادة والهناء. ولكن هذا حلم هو مجرد حلم، تكدره أشياء وتنقصه أشياء. تبدأ منذ الطفولة، إذا أردت أن تفطم تفطم بمعاناة. لما يفطم الطفل بكور الكوارث شديدة، هو مسكين لو فهموا أنه فطموك عشان تكبر بعدين وتخلي لبن أمك وتأكل الباستا والإسكريم والشوكولاتة وأندومي ولا اسمها شنو الدليل دي بتاعت الشفع دي كويس، وحتأكل أندومي وبعد شوية حتضرب المرقيقة والقراريسة التقيلة، حيقول يا أخي الحمد لله. لكنه ما فاهم حاجة، زحم من أمه يومين يكورك يكورك كواري، تقول له يا زول ماله؟ يقول لك بيفطمه، يعاني معاناة شديدة ليفطم، يعاني إذا أنبت أسنانه، يعاني مع المرض في تقلبات مستمرة حتى يكبر، وحتى بعد أن يكبر الأمراض يعني عافانا الله وإياكم تلاحقنا جميعا. وبالتالي هكذا يعيش الإنسان في دنيا، أراد الله للناس هذه الدنيا بهذه الكيفية حتى لا يخلد إليها أحد. وهذا من حكم الله العظيمة وأسراره البديعة في كونه وفي هذا الوجود. ربنا داير الناس يعرفوا قيمة الحياة وما يتعلقوا بها، عشان كده مرض وشفاء ده غير الأجر والثواب وتكفير الذنوب والسيئات ورفعة إلى غير ذلك. لكن أراد الله لنا حياة ناقصة حتى لا يتعلق بها أحد وحتى لا يرتبط بها أحد. قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام الجنة، وسميت بدار السلام لأنها لأنها سالمة، هي دار سلام لأنها سالمة من النقائص والآفات والمكدرات والأوجاع والهموم والأسقام والمشكلات، كل ما يعكر علينا حياتنا دي دار السلام، ما في أي مشاكل. تجي هنا في الدنيا يسمو لك منطقة دار السلام كلها بعوضة والموية قاطعة، قال دار السلام، دي دار السلام؟ دي دار السلام؟ وين دار السلام؟ الموية بالكارو قال دي دار السلام، قال ما معقول أصلا والله لا دار السلام ولا حاجة. سلام هنا في الدنيا ما في أصلا والله، لا في المنشية ولا في دار السلام العمل هذه ما في أصلا سلام هنا ما في. السلام في الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن لابد قبل أن نلج للحديث عن أسباب السعادة لابد أن نحدد مفهوم السعادة، ماذا نريد بالسعادة، ما السعادة؟ السعادة التي أعنيها هدوء البال وراحة الضمير وطمأنينة النفس وسكون الفؤاد في أريحية طيبة، أن يعيش لا أقول بغير مصائب، وإلا فإن هذا لا يكون في دنيانا أبدا. يعيش بمصائب ولكنه يحسن التعامل معها بمنهج فريد يجعل المصيبة مصدرا من مصادر السعادة. كيف تجعل من المصيبة مصدرا من مصادر السعادة؟ هذا ما سوف نعرفه بعد قليل في ثنايا كلامنا هذا. لكني أقول وأؤكد على قضية مهمة وهامة، بأن السعادة ليست بالمفهوم السائد للسعادة المال الكثير والجاه العريض والثروات الطائلة والمركبات الفخمة والقصور المشيدة، هذه لا تعني السعادة، إنها من الأسباب والوسائل. فقد تشقي الإنسان فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا، يتعذب بهذا المال يكون مصدرا له. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، وما يغني عنه ماله إذا تردى، لا يستفيد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا يغني. المال لا يهب سعادة ولا يهب شقاء، المال وسيلة من الوسائل المتاحة إذا ابتغي به مكرمة نفس وفضيلة مروءة ولذة عيش مباحة وانشراح صدر وصلة رحم وعون مسكين كان مصدرا من مصادر السعادة، وإلا فالمال عندي حفنة من الأوراق الملونة، حفنة من الأوراق الملونة. المال شنو أنت قايله؟ أوراق ملونة ولا في حاجة تانية؟ أوراق ملونة ولا ما ملونة؟ العشرين الجديدة دي سمحة، خلاص العشرين الجديدة دي بالذات سمحة سماحة شديدة، العشرين ولا شنو؟ بتشبه الخمسة لكن نمر منها شوية. لكن أقول لك حاجة، ده كله ما بيحصل أبو صلعة، تعرف أبو صلعة؟ الدولار ده مجنن الناس جن، شفت الدولار ده؟ جنن الناس جن، في سبيله قطعوا الأرحام وفي سبيله تحايلوا وفي سبيله زوروا وفي سبيله غشوا وفي سبيله باعوا القيم وفي سبيله وئدت الفضائل وفي سبيله ذبحت المكارم في سبيل تحصيل هذا. للأسف الشديد المال لا يملك لأحد السعادة ولا الجاه العريض ولا إلى غير ذلك. فالذي ينبغي أن ننطلق منه لحديثنا عن السعادة لنتحدث عن أسبابها، لنتحدث عن سعادة محددة في تصوراتنا مبلورة في فكرنا. نحن نتحدث عن السعادة التي هي سعادة القلب وطمأنينة الفؤاد وسكون النفس إلى الحلال، وأن تعيش عيشا هانئا سعيدا طيب النفس منشرح القلب، لا تعتدي على أحد ولا تؤذي أحد، وأن تعيش في مكارم وفي مروءات عالية، هذه هي السعادة الحقيقية. باختصار سخاء النفس بالخير، السعادة الحقيقية هي سخاء النفس بالخير وأن تجود بالخير، هذه هي السعادة التي نعنيها. أما الذي يربط السعادة بالوسائل هذا لا شك أنه لم يفهم السعادة ولم يعرف السعادة على حقيقتها. إذن السعادة لا تباع ولا تشترى، وهذه أيضا حقيقة، السعادة لا تباع ولا تشترى، لا توجد في خزانات ولا في بقالات ولا في أسواق. الزول يجيب السعادة من وين عاد؟ الزول دار السعادة، يقول لك نحن دارين السعادة، كيف نسعد؟ نسعد بالأسباب التي سوف أحاول قدر المستطاع أن أجعلها في نقاط 1-2-3 للحديث عن أسباب السعادة. وسببها الأول كما أسلف شيخنا الذي قدم المحاضرة أنها في إيمان صادق وفي لجوء عاصم يعصمك ويدفعك إلى الله عز وجل، أن تلجأ إلى الله لجوءا حقيقيا بيقين أن كل شيء عنده، وأنه يملك كل شيء، وأن عنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله بيد الله سبحانه، هو واهب السعادة، هو واهب الرضا، هو واهب الطمأنينة، هو واهب السكينة، هو الذي أنزلها في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السعادة في الإيمان، الإيمان الصادق، الإيمان بالله ربا والرضا به إلها تعبدا وتعظيما وإجلالا وتقديسا وتأليها وحبا وذكرا وشكرا وثناء وتمجيدا وإقبالا وانقيادا وطاعة وخشوعا وخضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا وإقبالا، إنها السعادة الحقيقية. قال علماؤنا، علماء السلوك والتربية في الإسلام، قالوا العبادة تاج العارفين وجنة المؤمنين في دنياهم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الطاعة، أرحنا بها يا بلال، حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حجبه أمر، كما في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فزع إلى الصلاة، لجأ إلى الله، تقلب بين يدي مولاه، سأل الله عز وجل. ودائما أقول للناس سؤال الله يكون بمعرفة، وما لجأ إلى غير الله من لجأ إلا لنقص معرفته في ربه سبحانه، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. من عرف الله لا يبغي به بدلا ولا يتحول عنه أبدا، إن الذي ضعف عن معرفة الله يظن أن الأمر عند المخلوق فيلتفت قلبه إلى المخلوق ويعظم المخلوق تعظيما لا يعظمه لله عز وجل. وقد كفر الله النصارى لأنهم عظموا نبيا من أولي العزم من الرسل وما كان ينبغي لهم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عبادة الله الحق وتوحيد الله الصادق لجوءا وتعظيما وإجلالا وحبا وإخباتا وأنسا وذكرا لله سبحانه هو حقيقة السعادة. حقيقة السعادة لا يدركها إلا من عرف الله ومن لجأ إلى الله، واللجوء إلى الله لا يكون إلا عن معرفة وإلا عن صدق، وهذه حقيقة ينبغي أن تكون مستقرة، أن تكون هذه الحقيقة مستقرة عندنا جميعا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، حتى فيما يقدر عليه غيره لو استطعت أن لا تسألهم شيئا فافعل، فإن ذلك مما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تسألوا الناس شيئا، حتى قال حكيم رضي الله عنه إذا سقط صوت أحدنا من على الدابة لا نسأل أحدا أن يرفعه، ينزل أحدنا من الدابة فيرفع صوته. ما بقول لزول ناولني صوته بكمال استغنائه بالله عن الخلق، أين كمال استغنائنا عن الله في قلوبنا؟ إن الكثير من الناس إذا دهمهم أمر أو نزل بهم خط يفقد إيمانه ويتزعزع يقينه ويتضعضع على الله توكله يضعف فتذهب فيذهب إلى مذاهب شتى. بعضهم يذهب إلى الدجالين وإلى المشعوذين يكتب ليهم كويس أو يربط ليهم أو كذا زعما. الناس لا يفرقون في السودان بين الصالح وبين الساحر، الصالح صالح والساحر ساحر. ناس السفلي يقول لك فكي ويقول لك كده هذا ساحر لأنه سفلي. إذا كان الأمر بمثل هذه السفليات فالدجال من الصالحين، لأن الدجال يأتي للناس بخوارق تحيرهم، يقول للسماء انطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت. حسب الدجال ده كان جمرك كيف انت عارف. عصرنا عصر الدجال بالمناسبة، الآن عصرنا ده أمريكا هيمنت على العالم، وقفت اسمها شنو هي بوارج الحربية، احتلت البلاد، كتب من كتب في الدين، طعم من طعم في السنة، في سنة سيد المرسلين، انتقص من انتقص سيد البشر عليه الصلاة والسلام، وعمت الفوضى في عالمنا، فوضى فكرية عارمة وفوضى سلوكية قاتلة لقيمنا وأخلاقنا. والله أنا كان قولي الدجال ظهر في السوق العربي ما بستبعد، وبعدين بيلقى أتباع. والله الدجال كمري يا أخي، الدجال شنو هو؟ دجاجيل ممكن يهجيها الناس، دجاجيل صغير. الدجال اللي بالصح كان جاي الناس يعملوا شنو يا ناس؟ ممكن الناس يتزعزعوا. أي زول تجيه مصيبة المرة الخايفة راجلة يطلقها، تجي الشيخ كويس تقول له أربطه يا إخواننا كويس. والله أكلمك بجد، الناس مزعج لو جاءت أقل مصيبة ممكن تزعج على الناس كويس. لما تقولوا لهم عند المصائب والشدائد ارجعوا إلى ربكم، يقول أنا حصلت لي صادفت في شهر كل يوم بستقبل يعني مكالمات مشاكل كثيرة، أقول لك أنا ولدي عيان وعنده سرطان في الدم وبيعنا البيت وناس الزكاة مدونة وبجيت أنا داير أمشي الأردن داير لي حل، قال بيقول لك المرأة معاكساني وما بتسمع كلامي وقاعدة مع أهلها وليها 6 شهور والمرأة تضرب لك، تقول لك الراجل بيجي سكران وبينبزني وبيدقني قدام الأولاد. شوف الأشياء دي مسائل ومشاكل كثيرة جدا كان بيجيني، فكنت أسائل كل فرد على حدة، ما بقول له حاجة أنا جاتني مشكلة لكن بسأله أقول له أها عملت شنو، أقول له مشيت وقدمت طلبات وكذا. كنت أسائل كل أحد على حدة أقول له هل طرقتم باب الله في الأسحار، هل طرقتم باب الله في الأسحار؟ كانوا يتفاجؤون من هذا السؤال، وكان جميعهم يجيبونني بلا، ما في زول قال لي طرقت باب الله في الأسحار. سبحان الله، أي ظن ظننتموه بربكم، الظانين بالله ظن السوء، أي ظن ظننتموه بربكم فما ظنكم برب العالمين، أظننتم أن المشاكل تعجزه؟ ما هذا الظن؟ لماذا لم تلجأوا إليه؟ أشعرتم أن المخلوق أقرب إليكم منه، أنه أقرب إليكم منه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما الذي منعك أن تلجأ إلى الله؟ كنت أقول لكل شخص، أقول له جربت كل شيء، اطرق باب الله في الأسحار، ناشته في الدجى، اسأله في رائعة السحر وفي غلس الليل، تكلم معه، بث إليه أشجانك، قل كما قال العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبالتالي أقول أحبتي الكرام بأننا بحاجة إلى دعاء الله، وهذه الكرامة يا إخواننا لابد أيضا أن ننكر الاستدراجة والخوارق التي تأتي من السحرة، ونثبت أيضا الخوارق التي تقع لأولياء الله الصالحين ولجنده المخلصين الذين ينصرهم الله ويخرجهم من بطن الحوت، إذا سألوا الله أعطاهم وإذا رفعوا الأكف لم يردهم، ولو أقسموا على الله لأبرهم، وهؤلاء متوافرون في الأمة وموجودون إلى يوم القيامة، ولن تخلو أمة محمد عليه الصلاة والسلام منهم، لأن الخير فيها إلى يوم القيامة. نعم، لكن تعلم صدق اللجوء إلى ربك بمعرفة تامة وبيقين كامل. دائما أقول لإخواننا، أقول لهم أحد السلف دعا الله عز وجل في مصيبة، ولكنه دعا الله مثنيا عليه بما هو أهله ويستحقه سبحانه. كان مشلولا وشلت أطرافه ولم تبق إلا يده اليمنى يحركها ويرفعها، فألهمه الله لما ضاق به الأمر واشتدت به المصيبة، رفع كفا واحدة في جوف الليل وفي رائعة السحر إلى الله يطلبه ويستمد رحمته ويستنزل نصره وتأييده، وما ذلك على الله بعزيز. قال له كلمات تدل على صدق التوحيد وعلى كمال الإيمان وعلى تمام المعرفة وعلى الوقوف على حقائقها. قال له اللهم يا عالم الخفية ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بعزته مطوية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة ومضيئة، اللهم يا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية، اللهم يا مسكن رعب الخائفين وأهل التقية، اللهم يا من نجى يوسف من رق العبودية، اللهم يا من حوائج الخلق كلها عنده مقضية، يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يرشى عشان يدخلك عليه ولا وزير يخشى ولا رب غيره يدعى ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا جودا وكرما، اللهم إني أسألك شفاء عاجل فقام على طوله يمشي. فبالتالي صدق اللجوء إلى الله هو قمة السعادة. قال علماؤنا وأسلافنا من السلف يصيب الله العبد بمصيبة فتثقل عليه فيرفع يده إلى الله فتقول الملائكة لربها إن عبدك من الصالحين، ثقل عليه البلاء، يقول الله أحب أن أسمع صوته، أحب أن أسمع صوته، أريده أن يناجيني، أريده أن يسألني، أحب أن أسمع صوته. فبالتالي سبحان من استخرج الدعاء بالبلاء، سبحان من استخرج مكنونة عبودية الدعاء بتتابع البلاء على عباده من الصالحين. فبالتالي أيها الأحبة ينبغي أن نعلم وأن نقر بأن الإيمان بالله عز وجل هو أساس العيش الطيب في الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كما يريدها الله وليس كما تتصورها أنت. لو قلنا لك أرسم حياة طيبة هتقول عربية آخر موديل، بدون عربية الحياة مسيخة، نحن نمتين نتعلق في الحفلة دي وروحنا تنسل ذاته يا أخي، والكماسر يذهجونا وبتاع الحفلة يجيب لك نص الشارع كويس، وفي كل دقيقة يجيب ويسوقوا باستهتار ويقولوا الرزق أبنص، والله كذابين الرزق أبنص كذا، انتوا بينوا بينكم الرزق أبنص، الناس ده بخافوا الله، الرزق ما أبنص، الرزق مكتوب وفي السماء رزقكم وما تعدون، الأبنص بجيب الرزق. فبالتالي يقول لك كما في عربية ما في حياة طيبة، يمكن أن تكون من أطيب الناس حياة وأنت تمشي على قدميك ولا دابة لك. هذه معينات، هذه وسائل إذا وجدت واستغلت واستعملت في الخير والمكارم تنفع، أما إذا وجدت وهي مجردة أو تجردت من الخير فإنها وبال على صاحبها. صح ولا ما صح؟ الله بيسألك جبتها من وين وعملت بها شنو، يعذبك بها، ويمكن أن يقع عليك حتفك في هذه السيارة الجديدة، حتكيف والعربية آخر موديل جديد بيقول شنو لنج يموت فيها ولا كيف، الناس يقولوا أريت لو ما كان جات، أريت لو كان ماشي بكرعي جديدة لنج يموت جواها، يحصل ولا ما يحصل؟ إذن هذه مجرد، هي مجرد وسائل. فبالتالي أقول الإيمان 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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، ربنا قال عنهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صلاح البال في الإيمان. فبالتالي أقول حقيقة الإيمان تستشفع به المكاره. والله يا إخوان ويا آباء، الإنسان يضيق، لكن إذا كان مؤمنا لا يضيق أبدا، لأنه يؤول المصيبة طالما أنها من الله، وهو يعلم أن كل شيء مقسوم ومكتوب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وأن الله قضى، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعد ذلك ما ثمت إلا السعادة والطمأنينة التي تغمر القلوب، تكون مرتاح، تقول كل من الله كريم، ما في عوجة، خير ليه خير وكده. الأمر الثاني والسبب الثاني من أسباب السعادة التي تدفع العبد نحو السعادة، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر دوحة السعادة الوارفة، من هجير المعاناة ومن لفح المصائب. كل ما وقعت عليك مصيبة يا إخواننا اللي بيجيب السجى شنو؟ ممكن يكون عندك أي حاجة، لكن تجي عليك مصيبة تكره حياتك، صح ولا ما صح يا إخواننا؟ صح. المصائب زهي ظلم زهي ظلم. الناس دي حتى الناس دي في السودان معظم الناس مالهم ما سعيدين. أنا أوريك الفلس، الفلس ده مجنن الناس جن. أي زول مفلس بيكون مضايق. شوف أي زول بيشاكل مع الكمساري مفلس في الحافلة، إذا بيشاكل مع الكمساري وروحه محرقة ده مفلس 100%. أو عنده مشكلة مع مرته في البيت فشاف الكمساري مسكين أصلا. يا إخواننا طيب، إذا علمت أن الأرزاق مقدرة وأنها مكتوبة وأنها مقضية، الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر هو رأس الرمح في السعادة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وهذا يعني أن العبد المؤمن، أن العبد المؤمن يرى وينظر إلى أقدار الله بالحكمة. ما بقول ربنا داري عذبني، بقول ربنا داري امتحنا، ربنا داري ارفع درجتنا في شفاء العليل، في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم. قال العلامة ابن القيم: ولقد تأملت المصائب التي تقع على العباد والابتلاءات فوجدت فيها 100 فائدة. 100 فائدة يا إخواننا، قد يريد الله لك خير، ولكنك لا يمكن أن تدرك هذا الخير إلا بمحطة من المصائب، فتقع عليك المصيبة لتحصل خيرا. هذا غير الخير المدخر في الآخرة. يا إخواننا الزول لو جاءت مصيبة أنا بقول شنو؟ كفارة. نقول شنو؟ كفارة من شنو؟ من الذنوب، معناها بتفيد. فإنه ما حتى الشوكة يشاكها المسلم له بها أجر، وما من مرض ولا هم ولا نصب ولا وصب ولا غم يصيب المسلم إلا جعل الله له فيه أجرا، حتى الشوكة يشاكها المؤمن. وإلا تحاتت خطاياه وسيئاته كما تحات الشجرة ورقها. فبالتالي أقول لكم المؤمن ينظر إلى المصائب بعين الرضا والطمأنينة، وهذا مصدر السعادة. إخوانا السعادة عند المؤمنين في الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بشنو؟ بالقضاء والقدر. ومعظم الذين تزعزعوا وأصابتهم إشكالات لأنهم فقدوا إيمانهم بشنو؟ بالقضاء وشنو؟ والقدر. هذه المشكلة. وأعطيك أمثلة. ابن الجوزي في صيد الخاطر قال أن شابا جاء إلى سفيان الثوري, جاء إلى سفيان الثوري وقال له لقد دعوت ربي كثيرا فلم يعطني. قال له سألت الله كثير مداني ولحد يوم الاثنين يقول كلام جدا دير ما عارفين ما عرفوا الله. تقول له أنت ما تسأله, يجيك زول يقول لك عندي مشكلة, تقول له أسأل الله, يقول لك شوف زول الله نحن ما عارفينه يا أخي لا تساعدنا, ساعدنا ما تساعدنا خلينا الله عارفينه. يقول لك والله العظيم يجيك جاك زول يقول لك أنا عندي مشكلة وحكى لك مشكلة طويلة, تقول له أسأل الله, بتخيل أنك أنت زي شنو, زي اللي بتغش ولا ما داير تساعده ولا داير تكلفته. يقول بالله يا زول نحن الله ما عارفينه, لا تدينا الدين ولا تدينا خلاص خلينا يا أخي الله نحن عارفين ما تكلمنا. يقول لك إخواننا لحد يوم الليلة قال له سألت الله كثيرا فلم يعطني. قال له سفيان الثوري داري يناقشه, قال له ما سألته, قال سألته حانوتا داير له دكان بقالة. شوف مشكلته بقالة, في زول حمه في الدنيا دي بقالة, ما قال لك في زول جلي, قال زول عنده عمارة كبيرة, قال والله تلقاه شبعان في الزلابية شبع, بس قال تلقى شبعان زلابية جت أصلا تلقى حتى قال الزلابية عنده راكدة, قال فهموا في الدنيا دي بس الزلابية يا زلابية شب. فده فهموا في الدنيا دي دكان. قال له سفيان الثوري العالم منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. تأكد أن الله منعك مثل ما عنده لكن ذي قدام بضرك. وقد اطلع على الغيب وهو يعلمه, يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن, لو كان كيف سيكون, حتى الحاجات اللي ما حصلت لو حصلت كان حتحصل كيف, كل ذلك يعلمه ربك جل وعلا الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. شفت الكلام ده كيف؟ فقال له منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. قال ابن الجوزي معلقا فلا يستقيم الإيمان إلا إذا علمت أن منع الله عطاء, منع الله عطاء, لأنه منعك بحكمة رحمة بك. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم, الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذلك منعك ربك عطاءه لطفا لا بخلا. كان ابن رجب ينشد بيت الشعر في لطائف المعارف يقول والمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. المنع من الله عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل. ينظرون إلى الحياة بهذا المنظار. وبالتالي أقول هنا أهم نقطة أن تعلم أن أقدار الله التي ظاهرها لك شر أنها منطوية على خير, وأن في ثناياها من اللطف ومن التقدير, وذلك على حسب ظنك بربك وثقتك فيه. إخواننا والله الكلام ده حقيقة. دائما تقول لي خير, جاتك مصيبة قل لي خير, اللهم اجعله خير, بهذا اليقين الثابت وبهذا الإيمان الراسخ تواجه ملمات الحياة وفتن الدنيا والمصائب والمخاطر والأهوال التي جعلها الله مكتنفة لحياتنا وحياتنا مكتنفة بها, وهذا لا محيد ولا مناص عنه. يا اخواننا في زول بجد يقول ما في مشاكل, جيب لي زول حتى في القاعدين دير والحايمين في الدنيا كلهم من الرؤساء والملوك لحد الناس الحايمين ما عنده مشكله منه, المرتاح منه ما في. اخواننا المشاكل موجوده ولكنك تسعد بحسن تعاملك مع المشاكل. والمؤمن اعطاه الله منهجا قويما وهو ايمانه بالقضاء والقدر, يستطيع أن يتعامل به مع الحياة ومفرداتها ومشكلات الحياة وأزماتها ومصائب ومع مصائب الزمن وفتنه. لا تتزعزع, لا تحزن, لا تيأس, لا تقنط, لا تحبط, عندك رب عظيم قصة أوردها علماء السلوك والتربية ولعلها عند الغزالي، عند الغزالي رحمه الله، يقولون بأن العبد لا يعلم ما يحصل له. كان هنالك وزير يجالس ملكا، فخرج الملك في حرب فقطعت أذنه في الحرب، ولكنه انتصر على الأعداء، ولكنه صار يرى أن الحياة مكدرة بسبب الأذن المقطوعة، بسبب أذنه المقطوعة، فكان يستحي، تلقى مهموم. أراد الوزير أن يخفف عليه، قال يا أميرنا لعل هذا لخير. قال أنت تهزأ مني. قال لي أنت شنو تضحك عليه؟ خير؟ خير شنو؟ أقول لك الأذان مقطوعة تقول لك خير؟ غضب، قال له ندخله السجن. لما مسكوه قال له خير برضو السجن؟ قال له حق تخش السجن. قال له خير برضو، ليه خير ما في مشكلة. دخلوا السجن ونساء ذات ولا جاب خبره. خرج الملك إلى رحلة صيد بعيدة وتاه الطريق وتفرق عنه أصحابه، فوجده قوم من عباد الأوثان وكانوا ينتظرون شيء ليذبحوه لصنمهم ووتنهم، فجاءوا به ورأوا هيئة جميلة وزيا طيبا وشيء طيب يعني ثمين. قالوا خلاص وجدنا صيد يعني ثمين. لما أرادوا أن يذبحوه وجدوا الأذن مقطوعة تركوه، قالوا لا نقدم لربنا ولإلهنا ناقصا. أي أتحلى العرجاء البين عرجها، ده في ضحيتنا نحن مش كده، ضحيتنا لربنا. أي لا تجزي، والعشفاء التي لا تلقي، الشروط التي تعرفونها. الملك لم يقع في فهمه إلا كلام وزيره، فبلغ المملكة بسرعة وأخرج الوزير واعتذر إليه وقبله ورضاه، ثم أخبره بالقصة. قال له والله فعلا يا أخي قطعة الأضان دي مرة قد رقبتي، قال حيضحوا عديد اتكير. قام الوزير ضحك، قال له ليه تضحك؟ قال له لأن دخول السجن كان خيرا، أما وإني لو كنت خارج السجن للزمتك ولذبحت أنا. قال لي أنا كان باريتك وكان ضبحوني أنا، ربنا شاء ينجيك قطع أذانك وأسان ينجيني خلاك دخلني السجن برضو لخير. فينبغي أن تنظر إلى اختيارات الله لك من هذا المنظار الإيماني العالي. ثالثا، إن من أعظم أسباب السعادة صحة النظر الصحيح والتصور السليم للحياة. إخواننا عليك أن تنظر إلى الحياة نظرة صحيحة. الحياة عند بعض الناس متعة عابرة أو نزوة أو لذة، لا والله، الحياة قيم، الحياة حياتان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الحياة عندنا حياتان، والحياة عند غيرنا عمر محدود يبدأ بالميلاد وينتهي بالوفاة. هل يستويان مثلا؟ زور الحياة في فهمه حياة كبيرة. ما الذي يؤثر على الناس ويتعسهم ويشقيهم؟ إنهم يعطون الحياة مساحة أكبر مما ينبغي في تصوراتهم وقلوبهم، فإذا فقدوها ظنوا أنهم فقدوا كل شيء، وبالتالي تعسوا وشقوا. أما المؤمن فالحياة عنده في ركن قصي من قلبه. الحياة عند المؤمن ليست لغزا محيرا، الحياة عند المؤمن ليست لغزا محيرا. إخوانا الحياة مش ما قاعد نتعامل معها، الناس الآن ما فاهمين الحياة، الناس بالخواجات دي ما فاهمين الحياة وشنو. الحياة عندنا ليست لغزا محيرا، الحياة عندنا في تصورنا الإسلامي مرحلة ومزرعة ومعبر لدار. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. هذه الحياة عندنا، هذه حقيقتها. فبالتالي أقول لكم أحبتي الكرام، ينبغي أن ننظر إلى الحياة من خلال تصور إسلامي صحيح للحياة. الحياة عندنا يمكن أن تكون في الموت، ولذلك يستشهد الشهيد في سبيل الله، يختصر حياته ويقدم نحره فدا للدين والإسلام فيموت لأنه عرف قيمة الحياة. وقال علماؤنا: الموت في سبيل الله عظيم، والحياة في سبيل الله أعظم. أن تموت في سبيل الله هذا شيء عظيم، ولكن الأعظم أن تقدر على الحياة في سبيل الله، أن تسخر حياتك في سبيل الله، أن تحيا في سبيل الله. والله يا أخوانا صحيح، بعض الناس يحيا ولكن الله قال: ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الحياة بغير قيم، الحياة عندنا قيمة بالقيم، الحياة عندنا واضحة ليست غاية، الحياة عندنا معبر. إخواننا أي ذول ما فهم الحياة بالتصور ده والله ما يسعد، والله ما يسعد، لأنه بشوف كان فقد حاجة من الحياة كأنه فقد أي حاجة. يا أخي ما فقدت شيء، ما ضاع منك شيء. الدين رأس المال فاستمسك به وضياؤه من أعظم الخسران، دينك دينك. إذن السبب الثالث من أسباب السعادة التصور الصحيح للحياة التي نعيشها على الحقيقة. رابعا، إن من أسباب السعادة الحقيقية، وهذا يرتبط بما سبق، القناعة والرضا. القناعة: من أصبح آمنا في سربه أو في سربه، في سربه المحل، في سربه الحال، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث عبيد بن محصن في الترمذي، حديث الترمذي: من أصبح آمنا في شنو؟ في سربه، معافا في بدنه، ضامنا قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أينا في الحاضرين لا يملك هذا؟ بل نملك ولله الحمد والمنة، ونزيد على هذا والله. صحة وعافية، لا مركب لك أكسجين، لا عندك مرض وداع عضال، يا أخي عايش روتان، معافا في بدنك، ضامنا قوت يومك. فينا المشردين في المعسكرات، تخرق الريح جنبات خيامهم، وناس تحت قصف الطائرات والمدافع والراجمات والصواريخ. انت الان يا اخي في امن، دار شنو تاني؟ يحدثك رسولك الكريم صلى الله وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله وسلم، يحدثك عن اساسيات في السعاده، تاني دار شنو؟ فبالتالي اقول كلمه: السعيد لا يملك اكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أكثر مما يأكل الناس، لكنه قطعا يرضى أكثر مما يرضى الناس. السعيد لا يملك أكثر مما يملك الناس، ولا يأكل أحسن مما يأكل شنو الناس، لكنه يرضى أكثر مما يرضى الناس. القناعة، القناعة. يا سلام يا أخي، قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتاه. المشكلة أن بيجيب السنة شنو؟ الزول ما راضي، ده يعيش غير وضعه، يمشي يعمل شنو؟ يخش السوق يعيش فخفخة، آخر أكل وآخر عزائم وآخر عربات، كله بالكثير كثير تقيل، في النهاية يمرق في سجين كوبر يقول لك بمليار ومئتين مليون. لا إله إلا الله، مليار ومئتين مليون، والله ما شفت له حاجة قدر بساته، والله عظيم. يا أخي سألها شنو عندك؟ اتمتع. ما عندك؟ ما تطلع. يا أخي الناس فهموا للحياة القروش، حتى يقول لك شنو، حتى تعبيرات أنا قاعد تعجبني، يقول لك مرتاح مرطب مرطب، مرصد في قال لك واحد واحد مصطول مفلس فلس ثقيل حضن الزير قال لي وين يا مرصد الزير مرطب يا اخي انت لو كده الترطيب الزير مرطب قال مرطب قال مرطب وين؟ اذا قلنا ايها الاحبه السعاده في القناعه، اقنع بما عندك واسعى لكسب رزق حلال، ولكن لا يدفعك هذا الى ان تعيش غير واقعك، ان يكون واقعك على شيء وهو الحقيقة، وأن تحاول أن تعيش على أوهام وعلى طموحات وعلى كذا، ويدفعك هذا إلى غنى سريع عواقبه غير مأمونة. خامسا من أسباب السعادة، السعيد من يسعى لإسعاد الآخرين. السعادة في الأخلاق والسماحة وفي الجود وفي الكرم وفي الإحسان إلى الخلق. إن أهل المروءة والمكارم في دواخلهم الخير أصيل، ولذلك لا يرتاح ولا يجد متعة في الحياة بعد متعة الإيمان والطاعة كمثل إسعاده للآخرين، كأن يمسح على رأس يتيم، أو أن يغفل، أو أن يساعد أرملة، أو أن يعين عاجزا، أو أن يغيث ملهوفا، أو أن يكري، أو أن يفك عانيا، أو أن يساعد مسكينا، وإلى غير ذلك، أو أن ينصر مظلوما. إنه إذا ساعد مسكين يرجع والسعادة تغمره، يحس كأنه قدم شيء. بالتالي أقول لك حقيقة، إذا أردت أن تسعد أسعد، فإن إسعاد الآخرين مصدر من مصادر السعادة. والله يا إخوان جربوا هذا. كان سلفنا إذا أصيب أحدهم بمرض يتصدق بنية الشفاء فيشفى، من باب ارحموا من في الأرض. هو محتاج في هذه اللحظة لمن؟ لرحمة الله. يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الله، ومن لا يرحم لا يرحم. وإذا أراد أن يدعو الله تصدق متأولا، قدموا بين يدي نجواكم صدقة. دار يدعو الله يقوم يقدم صدقة ويدعو الله ليتقبل منه. وهذا بعض مفهوم الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة. فبالتالي أقول لك إن قمة السعادة أن تسعد غيرك، أن تكون سببا في إسعاد غيرك. السعادة في سماحة الخلق وفي دماسة الطبع وفي لين الطبع وفي حسن المعشر، هذه هي السعادة، السعادة الحقيقية. شوف يا أخواننا، أي زول عنده خصومات مع الناس ممكن يكون سعيد، لأن الخصومة شغل وفكر. قال لي كده ليه؟ أنا ما كان أقول لك كده، تاني كان لاقاني بقول له كده، بثبته عن حده تاني. تلاقي تشيل هم، تسلم عليه ما تسلم عليه، سلم عليه ما سلم عليه. إخواننا لا يمكن أن يكون أصحاب الخصومات في راحة وسعادة. السعادة أن تنقي قلبك من الأحقاد ومن الغل والحسد. والغل في القلب مثل الغل في العنق، الغل في القلب مثل الغل في العنق. زي الشيء لك حاجة تقيلة. السعادة في نفع الناس، والناس الذين ينتفع بهم خمسة: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. موت العلماء نقص للأمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض وبمقاييس الأرض منقصة ونقمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الناس هم همج الرعاء وفي إيجادهم لله حكمة الناس خمسة الذين ينتفع بهم ويرجى من ورائهم فقراء المهاجرين تستدفع بهم المكاره ويستنزل بهم الخير يموت أحدهم وحاجته في صدره يبعثون من أقطار شتى الحديث في مسند الإمام أحمد كن مفيدا للناس ثالثا ياتى الخمسة إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة وموت الحاكم العبد المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدر فكم شهدت له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة خامسا ولا سادسا سادسا السعادة منبعها النفس من لم يسعد بنفسه وقيمه وأخلاقه لا يسعده الآخر لا يسعده الآخرون لا يسعده أحد من لم يسعد من دواخله السعادة نابعة من النفس لا تنتظر من أحد لا تنتظر من أحد أن يسعدك ما تقول أبوي أمي الناس ما ساعدوني لا ساعد نفسك اسعد بدواخلك اسعد بأخلاقك اسعد بقيمك اسعد بإيمانك اسعد بيقينك وقناعتك اسعد برضاك فبالتالي قمة السعادة قمة السعادة أن تسعد الآخرين ولا تطلب السعادة من الآخرين شوف الإسلام دراقي كيف يقول لك تساعد الناس ولما تجي تطلب مساعدة يقول لك اليد العليا خير من اليد السفلى تخيل لو كان كل الناس بيساعدوا ما بيطلبوا مساعدة كان بيحصل كيف كيف كان حال مجتمعنا أنا كان مجتمعا لا شك أنه سيرفل في أثواب العافية العافية الحقيقية في وئام اجتماعي وسلام حقيقي نفتقده الآن في دارفور وفي غيرها أحقاد بين الناس وقبليات وحساسيات منتشرة بين الناس وقد قال الشيخ جزاه الله خيرا أن المسجد آمن وأن المسجد مفتوح وأن المسجد يعني ليس فيه من الصراعات ما فيه وإنما يقدم فيه الخير في مواعين طيبة وفي أساليب حميدة وهذا صحيح يا إخوان مساجد المسلمين فيها مشاكل كده خلي السياسة خليها الناس مش شاكلين الآن قسمة الثروة وشنو السلطة كده خليها أمسك الجوامع الناس مش شاكلين في الجوامع ناس قاعدين يعملوا إمضاءات بتحت تحت دايرين يشيلوا لنية المسجد صح ولا ما صح وديل بالضيل وديل ما راضين بيديل دو الجامع يا أخواننا ما حنتفق في السياسة لا ما حنتفق لأنه أنا بقيس السياسة برا بالجامع بجوة إذا كان الناس والجامع ما اتفقوا تاني حيتفقوا وين والله ليه يوم ودي ما يتفقوا تاني يا أخي محل العبادة محل ما الناس بيجوفوا لجبلة واحدة بيختلفوا ويشاكلوا انتوا جامعكم إنما ربنا عافاكم الحمد لله لكن في جوامع مشاكل كثيرة ده ما يتكلم وده يتكلم وده ضد وده بيكيد لداء ومؤامرات جوا المساجد بعد ذلك قف على ذلك الوزارات والدنيا والحياة والطرقات والشركات قف على ذلك قف على ذلك والتجار والحسد والأرحام قف على ذلك لذلك أقول أحبتي الإصلاح يبدأ من المسجد واجتماع الصف الوطني بيبدأ من وين؟ بيبدأ من المسجد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فحقيقة أقول تسعد الآخرين ولا تطلب من الآخرين سعادة تسعد بنفسك تسعد بقيمك وتسعد بأخلاقك سابعا السعادة في ترك المعاصي إن المعاصي تفعل طلبا للسعادة، وأعترف أن فيها سعادة ولكنها زائفة، وأعترف أن فيها متعة ولكنها قاصرة، وأعترف أن فيها لذة لكنها مكدرة. إخوانا خل أزول لما يشرب الخمرة بتكيف؟ بتكيف ولا بتكيف؟ الواحد تقول أنت بتشرب مخدرات مالك؟ يقول لك بشوف الناس صغار صغار يخدش والله أشتري موجد ترجعي يضحك بلا سبب يا أخي، ممكن تضحك بلا سبب ما في شيء. طيب كان فكت منك السكرة بتعمل شنو؟ بترجع تاني يا أخي؟ ده ما الحل. المعاصي ترك المعاصي. كان حاتم الأصم رحمه الله يقول أشتهي عافية يوم إلى الليل، أشتهي أمنيت في الدنيا عافية يوم إشنو؟ إلى الليل. قيل وكل يوم في عافية إلى الليل؟ قال عافية يومي إلى الليل إذا لم أعص الله فيه. اليوم الذي لا يعصى الله فيه، حتى قال سلفنا وهيب بن الورد كل يوم لا يعصى الله فيه عند المؤمن عيد. إخواننا هذه السعادة الحقيقية، السعادة في ترك المعاصي. أختم أو قبل الأخير، السعادة في الطاعة وفي العبادة. هل جربت قيام الليل؟ هل جربت ما في الأذكار من متعة؟ وخاصة إذا كانت صادرة من القلب وإذا كانت نابعة من الفؤاد. هل جربت الصيام وما فيه من اللذة وما فيه من المتعة؟ هل جربت القرآن تقلب نظرك فيه وتسوح بين مفرداته وبين معانيه وبين حقائقه وبين قصصه وبين حكمه وبين عبره؟ ماذا تريد؟ والسعادة بين أيدينا، كتاب ربنا، كلام مولانا جل وعلا سبحانه عندنا. أين تلتمس السعادة؟ أتقول لي متضايق؟ والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ماذا تريد وعندك كتاب الله الذي فيه راحة كل شيء؟ العبادة والطاعة هي السعادة. مما لا شك فيه، كانت عفيرة العابدة رحمها الله تقوم في جوف الليل تناجي ربها، تقول إلهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها، الساعة 2 صباحا لا في بنك فاتح ولا في مسؤول ممكن يتكلم معه، كويس؟ ممكن يكون في صراف آلي صح، لكن ما بيتفهم صح. ما قالوا الصراف الآلي كم؟ 24 ساعة، لكن ما في ملك بيتفهم معك إلا بكرة. غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه، هذا مقامي بين يديك فارحمني. السعادة في الطاعة. أخيرا، السعادة في الحلال. السعادة في الحلال لأن فيها أمن. يا إخواننا أديكم مثال قبيح شوية وسامحوني. زول متزوج عنده زوجة وأولاده، يتزوج في الجامع أو مشى بيت أهله وعملوا له قسيمة والناس كلهم عارفين، بيجي يخش عديل وده بيته ومع زوجته، ما بزل بيقول أنت كنت راقد مع المرأة دي ليه؟ لما المرأة تحمل وده الدكتور ما بيقولوا ده الشذا، ما بعينوا له كده، بباركوا له يكون مصاحب له واحدة تانية بحثا عن السعادة. والله لن يسعد لأنها قلق. السعادة وين؟ في الحلال ولا في الحرام؟ في حلاله، في أم عياله، بيجي راجع ليها، ما ممكن يستغنى عنها نهائي. ديك ممكن تكون نزوة، بس كده أنا حتى لو جاتني مرة وقلت لي زوجي وزوجي وزوجي بقولها طبعا غلط وما بأيد، لكن بقول لها ما تفرتك بيتك، مصير يجي راجع للأمان لأنك أنت الأمان. أما ديك القلق ما يحب الناس يشوفوا معها، ما يحب الناس يعني ما يقدر يتلمى معاها، ما يقدر يخش ويطلع باعتزاز وبثقة. إذن السعادة في الحلال، ده على مستوى الزوجات. على مستوى لقمة العيش، السعادة في الحلال، لقمة عيش صغيرة تدخل بطنك وهي حلال وأنت مطمئن إليها خير لك من مليارات تأتيك وتدر عليك وفيها حرام، والله لا تسعد بها، إنما هي أمراض وسموم في جسمك، ويذهب الحرام من حيث أتى. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة التي في نهايتها وخاتمتها أشكر الله جل وعلا أن وفقنا وأعاننا، ثم أشكر شباب المسجد ولجنة المسجد وشيخ المسجد على استضافتهم وعلى إتاحتهم لنا هذه الفرصة. أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك اللهم من درك الشقاء وشماتة الأعداء يا رب العالمين وسوء القضاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الغافيات للإنتاج الإعلامي. علما أن حقوق النسخ محفوظة لدى شركة الغافيات للإنتاج الإعلامي. الخرطوم، رقم الهاتف والفاكس 24-05-73. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.